بسم الله الرحمن الرحيم. درسنا الليلة إن شاء الله في باب الدليل على أن الغنيمة لمن شهد الوقيعة. يقال الوقيعة ويقال الوقعة. ومعنى ذلك أنه من حضر بعد نهاية المعركة ونهاية الوقعة أنه لا غنيمة له على ما دل عليه هذا التبويب وما تحته. وقد يشكل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم لأصحاب سفينة جعفر ومن معه، لكن سيأتي بيان ذلك أن هذا لم يكن على سبيل إيجاب عليهم لهم، وإنما إما أنه أعطاهم من سهمه وفي هذا نظر لأنه جاء أنه أسهم لهم كغيرهم، أو أنه استطاب نفوس الغانمين فرضوا بذلك. أما الغنيمة فإنما هي لمن شهد الوقعة، هذا ما دل عليه الباب وما تحته. وقال ابن الجارود رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى وهو الذهلي قال حدثنا سعيد ابن منصور صاحب السنن قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن محمد بن الوليد الزبيدي عن عنبسة بن سعيد أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يحدث سعيد بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبان بن سعيد بن العاص على سرية في من المدينة قبل نجد، أي جهة نجد. فقدم أبان وأصحابه على رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر بعد أن فتحها، وأن خزم خليهم لليف يأتي بيانه. فقال أبان: اقسم لي يا رسول الله، أي أنه بعثه لسرية ثم حصلت المعركة والغزوة فغنموا قبل أن يصل، ولم يكن بعثه منها أو فيها، ففرق بينما إذا غزوا إلى وجهة ثم بعث سرية من تلك الوجهة من تلك الغزوة، فإن هذه السرية يقسم لها كما تقدم في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وغيره، وإنها إن أصابت شيئا أيضا عادت بما أصابته على الغنيم على الجيش فيقتسمون معها، فهي منهم وهم منها. أما هذه كانت سرية مفردة ليست في تلك الغزوة بذاتها. فقال أبو هريرة فقال أبان: اقسم لي يا رسول الله. قال أبو هريرة: فقلت: لا تقسم لهم يا رسول الله. فقال أبان: أنت بها يا وبر تحدر من رأس ظأن. يعني هذا مما يحصل بين الصحابة رضوان الله عليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجلس يا أبان. ولم يقسم لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد روي أنه أعطى من خيبر جعفر وأصحابه، أعطى ما قال قسما، لكن الصحيح أنه أسهم لهم، وكان ذلك فيما تأول بطيبة من نفوس الغانمين، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم لهم مما يخصه. وحاصل ذلك أن أبان بن سعيد غضب على أبي هريرة لما قال: لا تقسم له يا رسول الله، فشتمه. قال الحافظ رحمه الله: قوله بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبانا على سرية من مدينة قبل نجد، قال الحافظ في الفتح: لا أعرف هذه السرية، يعني ما عينها وإلى أي جهة وعلى من. قوله: وإن خزم إبلهم، قال الحافظ: يعني خزمها من ليف. قال الليف بلام للتأكيد، والليف معروف، الليف على أنه خبر إن بغير تأكيد، قول بغير تأكيد، يعني أنه يريد أن يؤكد أنها جاءت، أنهم جاءوا يعني جديدين ما زالوا، ويثبت أنها يعني كان يقول رأيتهم عينا يقينا أو نحو ذلك. وقوله أنت بها، يقول الخطابي في اختصار وإضمار، ومعناه أنت المتكلم بهذه الكلمة، وكأن ابن عمر سعيد بن أبان بن العاص، يعني هنا اللي يقول. وقوله أنت تقول بهذا أو أنت بهذا المكان والمنزلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع كونك لست من أهله ولا من قومه ولا من بلاده، أنت بها، يعني أنت بهذا المنزلة حتى تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا القول فيسمعك، أو تقولها أو تشير عليه بهذا. وقوله يا وبر، الوبر دابة صغيرة كالسنور وحشية. وأراد أبان تحقير أبي هريرة، وهي سعة غضب، وهم الذي يشجر بينهم أحسن يشاجر بين الصحابة رضوان الله عليهم، وأنه ليس في قدر ما يشير بعطاء أو لا منع، وأنه قليل القدر القدرة على القتال انتهى. لا، أما هذا لا يحتمله المعنى، لكن ليس من شأنه أن يشير. لماذا تشير بهذا؟ أو منهم من يقول إنه وبر تحدر من جبل ضعن، أي يعني كأنه من جهة ليست من، ليس هو من قريش، جاء من جهة طي، قيل هو رأس الجبل، قوله من رأس ضعن، يعني جبل ضعن، أو يقال جبل لأن في الغالب موضع مرعى الغنم. وخلاصة ذلك أنه كلمة أراد بها التحقير، أنت بها يا وبر تحدر من رأس ضعن، يعني الوبر معروف، كأنه يقول أنت وبر. وقوله تحدر من رأس ضعن، أي أتيت من بعيد وتكون بهذه، وتريد أن تكون بهذه المنزلة. أما المسألة التي نحن فيها، فقال ابن المنذر في الإشراف: اختلف أهل العلم في من لحق بجيش قد غنموا، فقالت طائفة لا سهم لهم، ثبت أن عمر بن الخطاب قال إن الغنيمة لمن شهد الوقعة، قال أبو بكر يعني ابن المنذر هذا موافق لخبر أبي هريرة، وبه قال مالك والليث ابن سعد والأوزاعي والشافعي وأحمد وأبو ثور، وقالت طائفة في الجيش يدخل أرض الحرب يغنموا غنيمة ثم يلحقهم جيش آخر قبل أن يخرجوا بها، قبل أن يقتسموا إلى دار الإسلام، هم شركاء فيها. هذا قول أبي حنيفة، قل نعم أنه قال. واحتج قائله بخبر رواه الشعبي عن عمر منقطع لا يصح، والأول أثبت. وبه نقول ماذا رجح ابن المنذر؟ رجح قول ابن قول ما دل عليه الحديث وقول الجمهور. وأبو حنيفة هنا استدل بحديث منقطع، ولماذا ما استدلوا بحديث الآتي في قصة السهم لي يعني لأصحاب الحبشة الذين قدموا الحبشة؟ لأن ذلك أولوه بما يأتي أنه إنما بطيبة نفوسهم. وكذا قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وجملة ذلك أن الغنيمة لمن حضر الموقعة، الوقعة الموقعة الوقيعة، فمن تجدد بعد ذلك من مدد يلحق بالمسلمين أو أسر ينفلت من الكفار فيلحق بجيش المسلمين أو كافر يسلم فلا حق لهم فيها. وبهذا قال الشافعي، كما أنه قول الحنابلة. ناهيك عن من قدم من مكان في ذلك الحين ويطالب بالغنيمة، فهذا مثلا على سبيل المثال أسر عند الكفار وما أفلتوه إلا بعد نهاية الوقعة، لا قاتل، هذا ما قاتل. طيب إذا أسر في نفس المعركة فهو من ضمن المقاتلين المأسورين، فإن أفلتوه أخذ من الغنيمة. وأما إن أسر قديما مثلا في معركة سابقة ولم ينفك منهم إلا بعد نهاية هذه المعركة الثانية، فهذا الذي لا نصيب له. أو إنسان كافر ما أسلم إلا في ذلك الحين ولحق، يعني ما إن أسلم حتى لحق بهم قبل أن يقتسموا، ما قاتل معهم ما له شيء، لكن هل يتألفونه ويرضخون له؟ ما في مانع. باب الرضخ لا مانع منه، الرضخ معناه عطاء وإكرام، يعني كما هو شأن ما يعطى المرأة إذا كانت حضرت وقامت مجهود من إطعام أو تجريح أو نحو ذلك جراحات، أو كذلك أيضا الصغير إذا قام بمجهود، أو المملوك. فكذلك المكافر يسلم لا بأس بتألفه والرضخ له ولو لم يشهد المعركة. استأجر، يعني إذا استأجر بديلا له، الظاهر أن الغنيمة كما جاء فقسمت الغنيمة فقال يريد منها، وقالوا لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس له في الدنيا ولا في الآخرة إلا 3 دراهم. إذا استفى المستأجر ليس له إلا الإيجار، المستأجر ليس له إلا الدفع الذي أخذه. يعني لو أنه قال أنت تذهب تغزو عني بـ1000 ريال، ما معه إلا 1000 ريال وليس ولا يأخذ من الغنيمة شيء، الغنيمة له. المستأجر ليس له والمستأجر الغنيمة له. قال ابن رشد: أما الشرط الذي يجب به للمجاهد السهم من الغنيمة فإن الأكثر على أنه إذا شهد القتال وجب له السهم، وإن لم يقاتل يعني لعلة أو أسر أو شيء من ذلك أو بقي في ضئر ظهرهم، وأنه إذا جاء بعد القتال فليس له سهم في الغنيمة. وبهذا قال الجمهور، وقال قوم إذا لحقهم قبل أن يخرجوا إلى دار الإسلام وجب له حظه من الغنيمة إن اشتغل في شيء من أسبابها، وهو قول أبي حنيفة، خالف الجمهور وخالف الدليل، الله يرحمه ويرحمنا وإياه، وهذا غالبا ديدنه. ومن هذه الآثار جملة بما تقدم ذكره بقول الجمهور، الحديث قال به جمهور العلماء وخالفه أبو حنيفة. يليه قصة جعفر ومن معه، حاصل أنهم كانوا في سفينة فمادت بهم السفينة فجاءت رياحهم فجرفتهم، خرجوا قديما فأخذتهم الرياح، بقوا في البحر نحو شهر، فبعد ذلك خرجوا فأسهم لهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم ماذا كانوا لو لم يتجرفهم البحر لوصلوا للمعركة قبل، وما أدركوا يوم خيبر إلا بعد انتهاء المعركة. قالت أسماء: ولم يسهم لأحد غيرنا. وهكذا قال أبو موسى. قال حدثنا محمد بن سليمان القيراطي من أهل مرو، ومذكور في ثقات ابن حبان، يعني ما تكلمنا على سند حديث الباب وهو صحيح، وإن كان إسماعيل بن عياش في روايته عن أهل بلده وهو مخلط في غيرهم، يعني روايته صدوق في روايته عن أهل بلده مخلط في غيرهم، وشيخه الزبيدي هذا حمصي شامي أيضا فهو من أهل بلده، وعنبس بن سعيد بن كثير القرشي ثقة، والحديث علقه البخاري ووصله أبو داود وعنه البيهقي من طريق سعيد بن منصور، وقد توبع فيه إسماعيل عند البيهقي في الكبرى، وباقي رجال السند ثقات. أما حديثنا الأخير فإن القيراطي هذا ذكره ابن حبان في ثقاته، وأبو أسامة شيخه قال أخبرنا أبو أسامة شيخه حماد بن أسامة عن بريد بن أبي بردة، بريد بن عبد الله بن أبي بردة الأشعري ثقة وثقة، والحديث في صحيح البخاري كما سيأتي. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: توافينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر فأسهم لنا، أو قال فأعطانا منها. هذا أقرب، هكذا ولا لا؟ لأن أعطانا منها رضخ أو عطية فاعتبروها سهما، لأنه الظاهر أنه أكرمهم. وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر منها شيئا، فإذا أعطى هؤلاء إعطاء. وما جاء من التعبير أنه أسهم لنا أي لأنه أعطاهم وأكرمهم على نظائر القسمة، فهو رضخ وإكرام. أن فتح خيبر منها شيئا إلا من شهد معه، إلا أصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه قسم لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحاصله هو إكرام المنكوب والعناية بهؤلاء الذين كاد البحر أن يجرفهم، وهؤلاء المهاجرين الذين تركوا ديارهم وأموالهم وتركوا مكة بذاتها وبما فيها وذهبوا فرارا بدينهم. فلما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم هاجر ومكثوا هناك مدة، فهذا يدلك على أنها طالت مدتهم في الحبشة، فما رجعوا إلا في أيام خيبر بعد الهجرة، في الهجرة الثانية ما رجعوا إلا في غزوة خيبر. ومنهم من يقول الحبشة السودان ويتجلد لهذا ويريد أن يأخذ هذه المكارم بذاتها، يقول كل يعني يقال الحبشة، وفي عنده شبهات في ذلك كثيرة أو أقوال، أن السودان يطلق عليهم الحبش، ويظهر والله أعلم أن السودان يعني ماذا، أنهم يقال لهم سودان وأن الحبشة على ظاهرها. ويقول أيضا النجاشي يطلق على أمير أو على ملك الحبش سواء كان السودان أو غير السودان، وأنها دول متجاورة ما فكتها إلا السياسات. والحاصل أن أقوالهم ما هي باليسيرة، ولها استنادات. وفي هذا الحديث طلب الغنيمة، وأن ذلك ليس مما يضر بالدين. فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على أبان طلبه للغنيمة، حتى وإن كان لم يشهدها، فإذا أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم صارت حلالا له، سواء رضخ له أو أعطاه بطيبة نفس. وفي هذا الحديث تأكيد القول بقوله إن خيلهم لليف، خزم خيلهم لليف، يعني هذا للتأكيد، أن الإنسان يؤكد المقولة ببعض القرائن والأحوال، كأن يقول رأيتهم راكبين أو رأيتهم كذلك على صفة كذا وكذا. وفي هذا قبول القول الصواب، فقد أشار أبو هريرة، وهذا كان عند النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقسم لهم يا رسول الله، فلم يقسم لهم، لأن الأحقية للغانمين. وقد أنكر على أبان لما تكلم على أبي هريرة، لكن إنكارا برفق من قوله اجلس يا أبان، يعني كأنه شعر أنه في حالة غضب. وفي هذا الحديث دليل لمن يقول إن الجلوس يهون من الغضب للقائم، وإن الاضطجاع يهون من الغضب للجالس، فقالوا من مهدئات الغضب أمور: الأمر الأول الاغتسال بالماء البارد أو الوضوء، قبل ذلك الاستعاذة من الشيطان كما حديث سليمان بن سرد: لو قال أعوذ بالله من الشيطان ذهب عنه ما يجد. وإن كان قائما قعد، وإن كان قاعدا استراح أكثر، وهكذا أيضا الذكر لله إذا غضب مثلا يقول أستغفر الله أو لا حول ولا قوة إلا بالله أو ما كان من ذلك من هذه الأذكار، هذا يهدئ الغضب ويدفعه، فإن الغضب غالبا يعني قد يكون للشيطان فيه نصيب للإضرار بالعبد ما لم يكن لله عز وجل، فكان الاستعاذة من الشيطان وما كان من الذكر لله عز وجل يدفع هذا، يدفع شدة هذا العدو الذي يدفع بصاحبه للغضب. فقال اجلس يا أبان. وهكذا أيضا جعل النبي صلى الله عليه وسلم يهدئهم في قضية الإفك حين ارتفعت أصواتهم، فالسكوت من الكلام أمر من أسباب هدوء الغضب، والاسترسال في الكلام ورفع الصوت يزيد الغضب، يزيد ويفعله ويشتد صاحبه. وقوله في هذا يا وبر تحدر من رأس ضعن، لو قال هذا أحد في أبي هريرة ليس من الصحابة رضوان الله عليهم وليس أيضا في حالة غضب لكان هذا طعنا، وهكذا أيضا حمية وتنقصا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لكن هذا لا يبالى به فيما يحصل بين الأصحاب وهكذا من بين الصحابة رضوان الله عليهم باعتبار أن هذا يحصل بين الأخ وأخيه. وأخذوا من هذا الحديث أهمية السرايا، فإن السرية وإن كانت قليلة تقوم بمجهود، سواء كانت سرية استطلاع أو سرية كذلك يعني ماذا نظر قبل الجيش، سرية عين أو نحو ذلك، فإن هذا من التدبير الحربي، إذ أنه لو هجم بغير استطلاع لربما طب على من ما يضره ويكون هناك ما يضر الجيش، لكن السرية تستطلع ما يقدم عليه الجيش، هذا إذا كان في غزوة واحدة، فهذا من التدبير الحربي. والذي يليه في فضيلة جعفر رضي الله عنه وهو ذلك الخطيب أمام النجاشي، ويا لها من خطبة وما أبلغها، وكأن ذلك فتح من الله عليه بسبب الإخلاص، ولازم فيها الصدق، والله لنقولن في ذلك ما قاله الله ربنا وما أخبرنا به نبينا، كائن في ذلك ما هو كائن، ومع ذلك جعل الله عز وجل لكلامه عظيم الوقع عند النجاشي، بل كلامه وقراءته للقرآن بكى منها النجاشي حين قرأ عليه جعفر، وبكى أساقفته حتى أخضلوا لحاهم. وفيه أهمية الهجرة، ارحل بنفسك من أرض تضام بها ولا تكن من فراق الأهل في حرقي، فالعنبر الخام روث في مواضعه وفي التغرب محمول على العنق. العنبر روث الأسماك أو بعض الحوت ويذهب من أحسن ما يشترى، والشاهد من ذلك أن الهجرة سنة المرسلين، وابن الوزير رحمة الله عليه يصف حاله مع الشيعة في زمانه أنه كان كل ما طردوه من مكان انتقل إلى مكان بدينه، فقال فحينا بطود تمطر السحب دونه أشم منيف بالغمام مؤزر، وحينا بشعب بطن واد كأنه حشق لم تمسي به الطير تصفر، وجاور في أرجائه البوم والقطع فجيرتها للمرء أولى وأجدر، هنالك يصفو لي من العيش ورده وإلا فورد العيش رنق مكدر، ولا عار أن ينجو كريم بنفسه ولكن عارا عجزه حين ينصر، فقد هاجر المختار قبلي وصحبه وفر إلى أرض النجاشي جعفر، آذاهم المشركون وكذلك اعتدوا عليهم وظلموهم ففروا بدينهم، فوجدوا من ذلك سعة كما أخبر الله سبحانه مراغما في الحياة وسعة، مراغما في الدنيا وسعة في الأرض،